بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. سعة عقل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أدلة ذلك كثرة علومه وسعة معارفه. قال: الوجه الثالث الذي فيه الأدلة على كثرة معارف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنما جاء لتنمية العقل وجاء بما يتوافق مع العقل، لو كان فيما جاء به صلى الله عليه وسلم مناقضة للعقول لكان الكفار في زمنه أول من ردوا عليه بذلك، لأنهم كانوا في غاية الحرص على رد ما جاء به صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم كانوا يفترون عليه وعلى شريعته، فتارة يقولون ساحر، وتارة مجنون، وتارة يكذبونه، كما أنهم كانوا يقولون في القرآن سحر وشعر وغير ذلك من كلامهم المتناقض، فإن السحر والشعر كيف يتفق مع الجنون؟ فلو كانت قضاياه صلى الله عليه وسلم غير معقولة لكان أولى ما يقولون إن هذا لا يعقل أو مخالف للعقول ونحو ذلك، ولما صدر منهم ذلك التناقض في قولهم ساحر وشاعر ونحو ذلك. يعني لو قرأت القرآن الكريم من أوله إلى آخره، لو قرأت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو قرأت مادة هذه الشريعة وهي تتناول أحاديث عريضة في العبادات، في المعاملات، في العلاقات الأسرية، في العلاقات القضائية، في العلاقات الدولية، تجد أن هذه الشريعة مترابطة مع بعضها البعض، لا يناقض أولها آخرها، ولا يناقض بعض ما فيها في مكان لبعض ما فيها في مكان آخر. في الدراسات العلمية العالية أيها الإخوة، في رسائل الدكتوراه مثلا، عندما يناقشون الباحث يعيبون عليه أحيانا، وقد كتب كتابا هو رسالة الدكتوراه التي قدمها مثلا من 200 صحيفة أو من 500 صحيفة، يعيبون عليه أحيانا أنه جاء في الصحيفة رقم 300 بشيء يخالف ما كتب في الصحيفة رقم 7 مثلا، يقولون أنت كتبت في الصحيفة 7 كذا، ثم بالصحيفة 300 أنت قلت كذا، وهذا الذي في الصحيفة 300 يخالف ما قلت في الصحيفة رقم 7، فيعيبون عليه أنه تناقض مع نفسه في أول ورقة وفي آخر ورقة مثلا. الذي يقرأ القرآن الكريم من أوله إلى آخره، الذي يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله إلى آخره، الذي يقرأ مادة الشريعة من أولها إلى آخرها، يجد أن هذه الشريعة يمسك بعضها ببعض، ويتكامل بعضها مع بعض، ويترابط بعضها مع بعض، ما في مخالفة بين العلاقات الأسرية وبين العلاقات التعبدية وبين العلاقات التعاملية، في ترابط داخل هذه الشريعة. بل إن بعض الباحثين الغربيين دخل مكتبة مرة وعجب عندما شاهد كتابا من دون ذكر اسم مؤلف. أي كتاب أنت تشتري له عنوان للكتاب وعنوان اسم المؤلف، عجب بأن كتابا موجود على الرفوف في المكتبة ما مكتوب اسم المؤلف، فأثاره الكتاب عنوانه القرآن الكريم، فتح القرآن الكريم قرأ الصفحة الأولى فيه سورة الفاتحة، الصفحة الثانية استحفزته واستنفرته ليقرأ الكتاب كله، لأنه قرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذا الكتاب الذي بين يديك لا يوجد فيه أي خطأ، لا يوجد فيه أي شك، لا يوجد فيه أي وهم. فاستثارته هذه الكلمات. الآن أي مؤلف يكتب كتابا تجد في المقدمة يكتب أن هذا الذي في الكتاب هو جهدي، إن أحسنت فمن الله، وإذا أخطأت أرجو أن يعني ترشدوني. يكتب بأنه هذا جهدي، إذا وجدتم خطأ فانصحوني. لكن أن يكتب في مطلع الكتاب هذا كتاب لا يوجد فيه أي خطأ، الله أكبر، هذا يعني يسترعي حفيظة الدارس والقارئ. فهو قرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما فيش أي خطأ في هذا الكتاب، فراح يبحث عن خطأ يريد أن يكتشفه في هذا القرآن، وراح يدرس ويبحث. فلما انتهى من كتابة أو من قراءة القرآن الكريم أعلن إسلامه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الإخوة، هذه الشريعة متماسكة مع بعضها البعض، مترابطة مع بعضها البعض، يشد بعضها بعضا، ما فيها تناقض. ولو كان فيها مخالفة للعقول لكانت قريش استغنت عن قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له بما جئت به من آيات يوجد مخالفة للعقول وهذا دليلنا. بل أكثر من هذا، إن القرآن الكريم تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات. إذا تقولون هذا الكتاب مفترى جيبوا لنا عشر سور مفتريات مثل الكتاب. ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من هذا القرآن، لكنهم لم يستطيعوا، وكان قد يغنيهم عن معاركهم أن يأتوا بسورة من مثل القرآن. العلماء قالوا أصغر سورة في القرآن إن أعطيناك الكوثر، 3 آيات سطرين. كانت قريش يغنيها عن القتال إنه تجيب سطرين مثل القرآن الكريم حتى يعني ترد محمدا صلى الله عليه وسلم عن دعوته، وإذا بها لا تستطيع أن تأتي بسطرين، وما استطاعت أن تنطق بكلام تقول هذا كلام يجاري قرآنك الذي جئت به. لو كان فيما جاء به صلى الله عليه وسلم مناقضة للعقول لكان الكفار في زمنه أول من ردوا عليه بذلك. والوجه الرابع، إن جميع العقلاء والحكماء في زمنه صلى الله عليه وسلم شهدوا بحقية ما جاء به وأنه المعقول المحكم، ولذلك سلموا وأسلموا. فهذا المنذر ابن ساوى يقول: وما يمنعني من دين فيه أمنية الحياة. وهذا النجاشي حين قال له جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه: إنا كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأكل الفواحش أو ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي فينا الضعيف حتى يبعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله عز وجل نوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن وآباؤنا نعبد من دون الله من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحق الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وشهادة الزور وأكل مال اليتيم. قال النجاشي بعد ذلك: مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده. النجاشي ملك الحبشة، ملك، الرجل ليس إنسانا بسيطا، عنده مادة دينية، كان نصرانيا ملتزما بنصرانيته، وعنده مادة علمية عقلية كمان، يعني ما بيصير إنسان ملك هيك بسيط، وعنده مستشارون وحاشية. قال: مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله، وأنه الذي نجد في الإنجيل، وأنه الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم، والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيت هذا النبي حتى أكون أنا الذي أحملون عليه. رواه أحمد. في رواية الطبراني: لأتيته حتى أقبل عليه صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. وهذا أكثم ابن صيفي يبعث جماعة من قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه مخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: نحن رسل أكثم ابن صيفي، وهو يسألك من أنت وما أنت وبما جئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما من أنا فأنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما أنا فأنا عبد الله ورسوله، جئتكم بقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال: ردد علينا هذا القول. فثارتهم الآية، هزتهم الآية، قال: ردد علينا هذا القول. قال: فردده عليهم حتى حفظوه: إن الله يأمر بالعدل. فأتيا أكثم فقال له: أبى أن يرفع نسبه، فسألنا عن نسبه فوجدناه زاكي النسب وسطا في مضر، أي شريفا، وقد رمى إلينا بكلمات قد سمعناها. فلما سمعهن أكثم قال: إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها، ملائمها يعني مساوئها، فكونوا في هذا الأمر رؤوسا ولا تكونوا فيه أذنابا. ننصحكم أن تسلموا حتى تكونوا من أول من أسلم، أحسن ما تكونوا بالأخير آخر من يأتي، أفضل من أن تكونوا من آخر من يأتي إلى هذا الدين. فجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعقول المحكم، لذا استسلمت له أهل الأفكار والعقول. لعلي ذكرت لكم مرة أيها الإخوة أن دواهي العرب أربعة: معاوية ابن أبي سفيان، وعمر ابن العاص، وزياد ابن أبيه، والمغيرة ابن شعبة. هؤلاء أربعة دهاة العرب، أذكياء جدا، لكنهم لما رأوا عقل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تبعوه. يعني العاقل الكبير ما بيمشي وراءك لحتى يرى عقلا أكبر من عقله وأرجح من عقله. الطفل الصغير تستطيع يعني أن تقوده وراءك بقطعة حلوى، لكن العاقل الكبير لا يقاد إلا بعقل أكبر من عقله. فهؤلاء مع أنهم دهاة العرب في الجاهلية والإسلام، لكنهم أسلموا لأنهم رأوا أن الإسلام يزيد عقولهم عقلا، ويزيد حكمتهم حكمة، ويزيد نباهتهم نباهة. فجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعقول المحكم، لذا استسلمت له الأفكار والعقول. ولا يمكن أن يكون فيما جاء به صلى الله عليه وسلم متناقضات عقلية أو محالات فكرية أصلا، ولكن قد يأتي بعظائم من الحكمة العالية السامية التي تعجز العقول البشرية عن الإحاطة بها واستيعاب جميع أسرارها لضعف العقول عن ذلك، كما تضعف الأبصار عن التحديق في ضياء الشمس والإحاطة بنورها، وإنما ترى الأبصار من نور الشمس ما لا يسعها إنكاره، ولكنها لا تستطيع إدراكه وإحاطته. فالشريعة المحمدية هي أحكام الله تعالى، وإن أحكام الله تعالى صادرة عن علمه سبحانه وحكمته، وأن لمخلوق أن يحيط علما بذلك كله. سعة علمه صلى الله عليه وسلم وكثرة علومه التي لا يحصيها إلا الله تعالى الذي أفاضها عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واسع العلم عظيم الفهم صلى الله عليه وسلم، أفاض الله تعالى عليه العلوم النافعة الكثيرة والمعارف العالية الوفيرة، وقد أعلن سبحانه وتعالى بسعة علمه صلى الله عليه وسلم وأعلم بعظيم فضله، فقال سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهو صلى الله عليه وسلم أعلم خلق الله وأعرفهم بالله، كما ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، وفي رواية الأصيلي أنا أعرفكم بالله. لذلك يا أخوان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم واسع العلم فإذا أردت أن تقترب منه وتزداد حبا له فعليك أن تدرج في مدارج العلم. من أجل هذا كان الصحابة رضوان الله عليهم كلهم يشتغلون بالعلم، ما في صحابي ما يتعلم، إما عالم يعلم وإما جاهل يتعلم. إلا إذا أردت أن تزداد قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تلحق بمجالس العلماء، لابد أن تلحق الصالحين، لابد أن تتعلم. أما إنسان جاهل، إنسان قليل العلم، فكيف يقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنتم ترون في الدنيا أن العلماء يجلسون مع بعضهم البعض، يتسامرون مع بعضهم البعض، يذهبون للنزهات مع بعضهم البعض، مجالسهم مع بعضهم البعض، والجهال مع بعضهم. فإذا أردت أن تكون جليس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليك من الآن أن تزداد علما. رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاه الله تعالى سعة في العلم، أنت إذا علمك قليل لابد أن تجتهد في أن يزيد هذا العلم حتى تقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تدبر في تعاليم الله تعالى لرسله وأنبيائه صلوات الله تعالى عليهم الواردة في القرآن الكريم يتضح له جليا أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قد علمه الله تعالى علوما هي أكثر وأوفر وأجمع وأعم، وذلك لأنه سبحانه قال وعلمك ما لم تكن تعلم، فجيء بما التي هي للعموم والشمول، علمك ما، هذه ما من ألفاظ العموم، يعني علمك الذي لم تكن تعلم، هذه الماء اسم موصول تفيد العموم، فالله عز وجل علمك علوما عامة لم تكن تعلمها، لتعم جميع العلوم التي علمها الله تعالى لرسوله وأنبيائه ولتشمل غيرها من العلوم التي أفاضها الله سبحانه عليه. روى الحافظ أبو بكر ابن عائذ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم قال في أذنه رضوان خازن الجنان أبشر يا محمد صلى الله عليه وسلم، فما بقي لنبي علم إلا وقد أعطيته، فأنت أكثرهم علما وأشجعهم قلبا صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أنس رضي الله عنه أن الناس سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، يعني أكثروا عليه المسألة، فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال سلوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم، وفي رواية إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا، فلما سمع القوم أرموا أي سكتوا ورهبوا أي خافوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر، فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل من المسجد كان يلاحى فيدعى لغير أبيه، فقال يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوني فلا تسألوني عن شيء اليوم إلا بينته لكم ما دمت في مقامي هذا. واحد من الجالسين كان الناس يقولون هذا ليس ابن أبيه، يعني يتهمون أمه بالزنا نسأل الله السلام، يعيبون عليه الأمر. فهذا الرجل قال يا رسول الله من أبي وأنت تقول سلوني ما تسألوني عن شيء إلا بينته لكم؟ قال أنا من أبي؟ قال أبوك حذافة. فرح هذا الصحابي لأنه هذا الرجل لأنه كان يتهم في أمه، هو قال لا أنت أبوك هو أبوك. ثم أنشأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عائذا بالله من سوء الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرك اليوم قط من الخير في الخير والشر، إني صورت للجنة والنار فرأيتهما دون هذا الحائط، يعني الله عز وجل كشف للنبي صلى الله عليه وسلم فرأى الجنة ورأى النار. فليعتبر المعتبر في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. ومع هذا كله فقد أمره الله تعالى أن يسأله الزيادة في العلم دائما أبدا، فقال تعالى: وقل ربي زدني علما. ولم يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من شيء إلا الزيادة من العلم، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يدأب في دعائه بزيادة العلم ليله ونهاره، فإذا استيقظ في الليل قال: لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك اللهم لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، كما في صحيح مسلم. وروى الترمذي وابن ماجه بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم دعا فقال: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما، والحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. هنا أيها الإخوة وقفة. أحيانا تجد شابا كل دعائه متعلق بزواجه أو بطعامه أو بشرابه أو بداره أو بسيارته أو بعمله أو برزقه المادي. يعني إذا قلت له ادعو لنا، أو هو عندما يدعو في الليل يصلي قيام الليل ويدعو، أو إذا جلس بعد الصلاة يدعو، تجد كل الدعاء مرتبط أنه اللهم هيئ لي عملا، هيئ لي رزقا واسعا، هيئ لي زوجة صالحة، هيئ لي فرش البيت، يا رب غرفة النوم ما معنى حقه. يعني تجد بأن كل همه مرتبط بطعامه وشرابه ولباسه وزواجه. هلا هذا الشيء جيد لا بأس، يعني كون الإنسان، بس كمان أطلب من الله عز وجل أن يزيدك علما، لأنك بالعلم تقترب من الله عز وجل. أحيانا طالب أو طالبة يجد في نفسه يعني ضيقا من الدراسة، ضيقا من العلم، يقول لك: يا أخي والله حاسس عقلي مسكر. طيب اسأل ربك، يعني قم أنت صلي في الليل، قل: اللهم افتح مدارك عقولنا حتى نفهم عنك أوامرك، قل: اللهم حفظني القرآن الكريم، قل: اللهم علمني معانيه، قل: اللهم مدني بمدد القرآن الكريم، قل: اللهم اجعلني ممن يعلمون ويعلمون سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني اسأل ربك أن يزيدك في العلم مع الأكل والشرب والمال، كمان أن يفتح عليك من أبواب العلم. فهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما، فتجده في دعائه: اللهم زدني علما، وتجده في دعائه: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. كما وأنه صلى الله عليه وسلم دائم الترقي في العلوم والمعارف الإلهية، تتوارد عليه الفيوضات الإلهية والفتوحات الربانية. جاء في صحيح مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا الحديث. ففي كل يوم يفيض الله تعالى علوما ومعارف، وقد أمره الله تعالى أن يعلم الناس من بعض تلك العلوم المفاضة عليه حسب ما يحتاجون ويتحملون ويستعدون على الوجه الذي أمره الله تعالى به. هذا وإن أحدا من خلق الله تعالى لا يستطيع أن يحيط بأبواب علوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأنواعها بل ولا أجناسها، لا يحيط بذلك إلا الله تعالى الذي أفاض عليه جميع ذلك. وإنني أذكر بعض الوجوه من الحجج الدالة على سعة علمه صلى الله عليه وسلم وكثرة علومه، ليتعلم الجاهل وليتنبه الغافل وليزداد إيمان المؤمن الكامل بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وسنترك الحديث على هذه الوجوه والأدلة إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
تجلى للعقول أنت مشكاة الهداية، أنت نبرات الأصول.